أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدرس 15، المادية الديالكتيكية. طبعا الإنسان منذ أن وجد على هذه الأرض وهو دائما في محاولة لتفسير الظواهر الموجودة وتفسير حالة الكون الذي وجد فيها، واختلفت المناهج، مناهج الناس في تفسير وجود هذا العالم ووجود الظواهر التي تحصل فيه. فهناك النظرة الإلهية التي ترى أن هذا العالم هو حصيلة إرادة لموجد مريد عالم حكيم قادر، هاي نظرة إلهية على اختلاف المذاهب الإلهية، فرق الإلهية. وهناك نظرة مادية ترى أن هذا العالم سبب وجوده هو تفاعلات المادة الداخلية. هذه هي النظرة المادية، ولكن هل أن النظرة المادية هي نوع واحد، مذهب واحد، أم أن المادية لها مذاهب متعددة؟ الشيخ المصنف يقول إن للمادية مذاهب واتجاهات مختلفة، وكل واحد منها يفسر حدوث الكون وظواهره بطريقة معينة. يستعرض الشيخ المصنف حفظه الله من هذه المذاهب مذهبين: مذهب المادية الميكانيكية ومذهب المادية الديالكتيكية. المادية الميكانيكية، هذا المذهب يرى أنه طبعا نشأ وتأثر بسبب الاكتشافات التي حصلت في عصر النهضة، فاعتمد على بعض القوانين التي اكتشفها بعض العلماء في تفسير ظواهر الكونية. فأصحاب النظرية المادية الميكانيكية يرون أن الكون عبارة عن ماكنة كبيرة، بعضهم يشبه الكون بالساعة الميكانيكية الكبيرة الذي يحرك بعضها بعضا. شايفين انه الساعة الآن تفتحوها، مو هاي الساعة الإلكترونية، الساعات الميكانيكية عبارة عن مجموعة من التروس المسننة، مو فهاي واحد من التروس هو اللي يتحرك يحرك البقية. فأصحاب النظرية المادية الميكانيكية يرون أنه العالم عبارة عن ماكنة واحدة كبيرة يحرك بعضها بعضا، فالحركة تنتقل من جزء إلى جزء آخر، وهكذا تستمر حركة
مترابط بشيء، يعني
مترابط لاعتمادا على القوانين التي اكتشفها نيوتن، الجاذبية ورد الفعل. فيرون أنه تحرك العالم وأجزاء العالم يحرك بعضها بعضا. يضربون مثل واضح لها: حركة الماء في الطبيعة. حركة الماء في الطبيعة تدل على أنه أجزاء المادية للعالم هي التي يحرك بعضها بعضا، ما تحتاج إلى خالق يحركها. فالماء الآن بواسطة الشمس موجود مادي، يسخن الماء، ترتفع درجة حرارته فيتحول إلى بخار، والبخار بعد ذلك يلاقي طبقات باردة فيتكثف فيرجع إلى شنو، يصبح مطرا، المطر ينزل إلى الأنهار والأنهار توصله إلى البحار وهكذا. فإذا هذه عملية ميكانيكية واحدة تحرك الأخرى، يعني كل جزء من أجزاء الكون يحرك الآخر. فالمادية الميكانيكية تعتقد بأن كل شيء في الكون متحرك، ولكن حركة هذه الأشياء، حركة أجزاء الكون، تأتي من خارجه، يعني كل شيء يتحرك بفعل أمر خارجي. فالآن هذا التبخر، تبخر الماء حصل بفعل خارجي وهو الشمس، تكثف الماء البخار إلى مطر حصل بفعل خارجي وهو الطبقات الباردة وهكذا. إذن تؤمن بأنه حركة الأجزاء العالم، الأجزاء المادية، تحصل بسبب فعل خارجي. هنا الماديون لاحظوا أن في هذه النظرية ضعفا. شنو الضعف اللي لاحظوا؟ قالوا بما أنكم تؤمنون بأن أجزاء الكون متحركة، الأجزاء المادية للعالم متحركة، وحركتها لابد أن تكون من غيرها. فالآن هذا الجزء الأول حرك الجزء الثاني، والجزء الثاني حرك الجزء الثالث، والثالث حرك الرابع إلى آخره، هاي الحركة مستمرة. ولكن يلزم من هذا أن يكون الجزء الأول الذي حرك باقي الأجزاء يحتاج إلى محرك. هذا الجزء الأول حرك الثاني، والثالث حرك الثالث، والرابع حرك المليون، والمليون حرك المليار. الأول شلون يتحرك؟ فهنا على نظامكم تقولون أنه الحركة تأتي للشيء من خارجه، إذن الجزء الأول اللي يتحرك أيضا لابد لابد أن يحتاج إلى قوة من خارجه، قوة حركته من خارجه. فلهذا السبب، لهذا الإشكال، انقسموا إلى قسمين. قسم آمن بوجود الخالق، آمن بوجود الخالق، أنه الخالق هو المحرك الأول للكون، وهذا نظير ما أثبته أرسطو في دليله على إثبات وجود الخالق، أنه المحرك الذي لا يتحرك. يعني قالوا لابد أنه التسلسل باطل، ولابد أنه تنتهي الحركة أو تبدأ بالحركة، تبدأ بمحرك لا يحتاج إلى من يحركه، محرك لا يتحرك، فهذا المحرك الذي يتحرك هو خالق الكون. ولكن هذا القسم الأول منهم الذي آمن بوجود خالق للكون هو الذي أوجد الحركة الأولى، ولكن هذا القسم الذي آمن بالله جعل الخالق كالعلة المعدة ولم يجعله علة موجدة. يعني شلون؟ أنهم يعتقدون، الماديون الذين يعتقدون بوجود الخالق يعتقدون بأن الخالق حرك الكون الحركة الأولى ثم تركه بعد ما العلق
فوقه، يعني
أي طاف الدفعة مال هندر وتركه، ظل يتحرك أوتوماتيك. يشبهوه قضية أنه يقول هسه مثل هذا الإطار، إطار مال السيارة، هذا الفارغ اللي يلعبون به الأطفال، الآن هذا تعطي حركة واحدة أنت بالبداية، يعني لحظة أو لحظتين تعطي دفعة، وهذا يبقى يفتر يتحرك لفترة طويلة. طبعا هاي الفترة الطويلة اللي يتحرك بها بلي، ولكن الحركة الأولى طيب حركة واحدة بقى، هو هذه الحركة مستمرة ما عنده. يقولون لو هذا الحركة مالت ليش تتباطئ؟ تتباطئ إما بسبب ثقل الإطار أو بسبب احتكاك، طبعا عوامل مجموعة، ثقل الإطار والاحتكاك بينه وبين الأرض وقوة الحركة الأولية المحركة والجاذبية الأرضية ومقاومة الهواء. فلو أنه أوجدنا إلى محيط بحيث أنه شنو نفينا كل هاي المعوقات، شلون مثالنا السابق مثال البندول، لو نفينا كل هاي المعوقات ممكن أن نصل إلى مرحلة حركة أبدية. يعني هذا ممكن أنه يظل شنو يتحرك وتنتقل الطاقة من شكل إلى شكل آخر، وتنتقل المادة من شكل إلى شكل آخر دون تدخل الإله. يعني هم يعتقدون أن الخالق حرك الكون، وفي الكون يحتاج إلى الخالق في الحركة الأولى، حركة الأولى، وباقي الحركات لا بعد مستغني يستغني عنه. وهاي يا علة اللي هو يحتاجها بالبداية وبقاء ما يحتاجها العلة المعدة. العلة المعدة مثل ما مثلنا أنه الفلاح يجي يخلي البذور بالأرض ويتركها، مو هسه بعضهم حتى ما يسقي، هذول اللي عندهم الزراعة الديمية حتى لا يسقي ولا شيء. عليكم السلام ورحمة الله. فبذروا هذول هسه بالشمال، نثروا البذور مالتهم مال الحنطة ودار وجهه وراح، ما موجود مويبه. هسه هي تمطر الدنيا وهو يبدل هاي البذرة تنبت وتتحول الى سنابل وكذا، يجي وقت الحصاد يحصده. ها فهذه البذور من تحولت الى سنابل احتاجت الفلاح لو ما احتاجته؟ ما احتاجته، ولكن احتاجته بالبداية قبل ما جاي هو حارث الارض وناثرها ما صار. فهاي يسميها علة معدة. إذن الماديون الذين آمنوا بوجود خالق للكون إنما آمنوا به لهذا الإشكال، وهو أنه الحركة الأولى من أين أتت؟ فقالوا إذن لابد أن الحركة الأولى أتت من خالق هو الذي خلق الكون، لكنه حرك الكون وتركه، حرك الكون وتركه. فيصير هذا نظرتهم مثل نظرة الربوبيين اللي تكلمنا عنه، اليوم يؤمنون بوجود خالق ولكن هذا الخالق متخلي عن الكون، لا الكون يحتاجه ولا هو يتدخل بالكون. هذا القضية. فهذول الماديين الميكانيكيين. أما من أبى الاعتراف بوجود خالق للكون فرأى أن المادية الميكانيكية لا تلبي طموحه، ما تفسر. ليش؟ لأن المادية الميكانيكية تحتاج إلى بدء حركة، بادئ للحركة، محرك يحرك ولا يتحرك، لأنه إذا قلنا أنه يتحرك لاحتاج إلى شنو؟ إلى محرك آخر، فتحتاج إلى محرك لا يتحرك. فبما أنهم ما يقتنعون بوجود خالق للكون فرفضوا المادية الميكانيكية وانتقلوا إلى مرحلة أخرى هي مرحلة المادية الديالكتيكية. فقال المادية الميكانيكية والديالكتيكية أن للمادية مذاهب واتجاهات. عليكم السلام ورحمة الله. أن للمادية مذاهب واتجاهات مختلفة، وكل واحد منها يفسر حدوث الكون وظواهره بطريقة معينة. وفي بدايات العصر الحديث فسر الماديون وباستيحاء من المفاهيم الفيزيائية النيوتونية المنسوبة إلى نيوتن، قوانين نيوتن، حدوث الظواهر الكونية. يعني نظرية علمية أثرت في النظرة الفلسفية على وفق الحركة الميكانيكية. كيف؟ قال بأن كل حركة مسببة عن قوة محركة معينة، فكل حركة لابد إلها شنو؟ من محرك. إذن هذا المحرك من داخل المتحرك لو من خارجه؟ من خارجه. يعني الشيء المتحرك من تجي الحركة؟ من بر. تدخل الجسم المتحرك من الخارج. إذن هاي نقطة أساسية بالافتراق بين الميكانيكية وبين الديالكتيكية، لأنه الديالكتيكية يعتقدون بأن الحركة تنشأ من ذات الشيء، ولهذا يقولون أنه ما يحتاج إلى شنو، ما يحتاج إلى خالق، تنبع من ذات الشيء، ذات الشيء المتحرك. بينما الميكانيكية لا، تقول أنه الحركة حركة الجسم تأتيه من خارجه، أي أنهم تصوروا العالم آلة ضخمة، كما يقول ديكارت. ديكارت يقول أن الكون ماكنة كبيرة تنتقل القوة المحركة لها من جزء إلى آخر. شلون العجلات المسننة، واحدة تحرك الثانية، واحدة تحرك الثانية، ويؤدي ذلك إلى حركتها الشاملة كلها. كويس، احنا بالهاي قبل كانت الساعه هاي ام التكويكي، احنا شنكو خوبترس واحد اللي نحركه، مو هذا شو يسمون النابض هذا هيجي، فالنابض هيتحرك، بس هذا النابض يتحرك كم عجله مسننه، كل عجلات مسننه فحرك الساعه كلها. فديكارت يقول العالم هكذا، واحد يحرك الثاني، اذا يحتاجون الى الخالق؟ ما يحتاجون خالق. وقد سميت هذه النظرية بالمادية الميكانيكية، ولكن لأجل نقاط الضعف والفجوات الكثيرة فيها ناقشها المعارضون لها. ومن هذه النقاط، إذا كانت، يعني هذا الإشكال الأول، إذا كانت كل حركة مسببة عن قوة خارجية، فلا بد أن يفترض وجود قوة محركة أيضا لحركة المادة الأولية للعالم، أيضا دخلتها من الخارج. فإذا كنتم تقولون الجسم الأول حرك الجسم الثاني، والجسم الثاني حرك الثالث، وهكذا، لابد أنه تقولون الأول هماتين حركته من إجته، لازم إجته من جسم خارجي، لأنه ما يطول موجبة كلية. يقولون كل جسم حركته يكتسبها من الخارج. ويلزم من ذلك أن نؤمن بموجود ما وراء المادة. ليش ما وراء المادة؟ حتى يكون أنه ليس بجسم، لأنهم يقولون كل جسم حركته ما تجي من الخارج، فإذا أكو محرك يحرك الأشياء ولا يتحرك، المفروض ما يكون جسم،
غير مادة،
غير مادة، ما وراء المادة. فلابد أنه نؤمن بوجود المحرك الذي لا يتحرك، ليكون على الأقل السبب في أول حركة في الكون، وهي حركة المادة الأولية، وبعد ذلك شنو؟ تنطلق مسيرة الحركة المادية. تنحل قضية ولا تنحل؟ ولهذا بعض الماديين الميكانيكيين آمنوا بوجود خالق للكون، ولكنه شنو؟ ولكنه لا يتدخل بالكون، ما العلاقة، هو بس أول حركة عليها هاي خلاص. واعترض أيضا على المادية الميكانيكية بأن القوة الميكانيكية إنما تفسر الحركات الوضعية والانتقالية.
يقول
إشكال ثاني
هذا؟ إشكال ثاني؟ ليش جواب مالك؟
مش شيء غني عجل؟
جواب مالك
الإشكال الأول هذا؟ شنو جواب؟ يلزم من
ذلك فيه؟
إيه، هذا إشكال هم عندهم، باعتبار إنه يقول إحنا مخوب ما نؤمن بوجود خالق، ما نؤمن بوجود ما وراء المادة، لأن إحنا شنو أؤمن باوة؟ إحنا قلنا الأصول المادية من ضمنها أنه كل موجود فهو جسم، وكل جسم فهو موجود. يعني هم يؤمنون بشيء غير الجسم؟ ما يؤمنون. فهذا من تكملة الإشكال مالته. قال إذا أنت تقول كل جسم متحرك لابد أن يكون حركته من الخارج، مو نقول لك أول جسم يتحرك هم لازم حركته من الخارج، مو؟ إذا حركته من الخارج شنو اللي يحركه؟ جسم. إذا جسم نفس الكلام، هم نقولك هم حركته من الخارج. إذا لازم تقول لي أنه الحركة الأولى صدرت من موجود لا مادي، وإحنا ما نؤمن بموجود لا مادي. هذا الإشكال مالته، ما نؤمن بموجود لا مادي. واضح شلون؟ لأنه باعتبار هاي الأصول الأربعة اللي ذكرناها بالدرس السابق للمادية، هاي شنو تقتنع بها المادية الميكانيكية والمادية الديالكتية أيضا. ف فقال له انه كلامك يناقض الاصول مالتنا، انه ماكو ما موجود بالكون غير الاجسام، فيلزم من هذا اذا تقول لي الجسم الاول شنو حركه، لازم الجسم الاول حركه ما وراء الماده، ما وراء الماده هذا مو شغلنا، هذا شغل الالهيين. الالهيين يقولون اكو اجسام مجرده واكو شنو ما وراء طبيعه اللي عبروا عنها الميتافيزيقيه، مو من يؤمن به، فما قبل النظريه بسبب هذا الاشكال. واضح الاشكال؟ الاشكال الثاني، قالوا ان القوه الميكانيكيه انما تفسر الحركات الوضعيه والانتقاليه. حركات الوضعيه يعني الحركات شنو؟ انه اهتزازيه. شلون اهتزازيه؟ بالموضع، موضعيه، هاي حركه وضع موضعيه. اكو حركه شنو؟ انتقاليه، اذا انا احرك هذا الشيء ينتقل من مكان الى مكان اخر. ولكن بالحالتين هذين الحركات شيء مثلا مثلا حركات مكانيه، ولكن الكون بظواهر وحركات غير مكانيه، فالماديه الميكانيكيه ما تقدر تفسرها. يعني الماديه الميكانيكيه شو تفسر؟ كل ظواهر الكون ناتجه بسبب شنو؟ بسبب الحركه. يا حركه الحركه الميكانيكيه، شنو حركه ميكانيكيه؟ حركه مكانيه، اما اهتزازيه موضعيه، او انه حركه انتقاليه من مكان الى مكان اخر. ولكن اكو ظواهر خب ما معتمده على من؟ على الحركه المكانيه، لا اهتزازيه ولا انتقاليه. يعني الان هاي البذره من تكبر، مو من تكبر وتصير هاي بيها حركه انتقاليه؟ لا. حركه اهتزازيه؟ لا. وها وغيرها كثير من الظواهر الموجودة ما تعتمد على الحركة الميكانيكية. فإذا هذه الحركة، قضية المادية الميكانيكية، ما تقدر تفسر كل الظواهر الموجودة بالكون، فأكو ظواهر ما يقدرون يفسرونها. ومن أجل ولكن لا يمكن حصر الظواهر الكونية بخصوص التبدلات والتغيرات المكانية، ومن أجل ذلك لابد أن نؤمن بوجود علة أخرى وعامل آخر لتفسير نشأة سائر الظواهر الكونية. وضعف المادية الميكانيكية عن الصمود بوجه هذه الاعتراضات دفع الماديين إلى البحث عن عامل آخر لتفسير هذه التغيرات بالكون. هذا ما اقتنعوا به، يعني ما كفت قضية المادية الميكانيكية، تتوجه إليها إشكالات قوية، منها أنه لزوم الاعتقاد بما وراء المادة، يعني بالأمور المجردة، بخالق للكون، ومنها عدم شموليتها بتفسير كل ظواهر الطبيعية الموجودة. وعلى الأقل حاولوا تفسير بعض الحركات تفسيرا ديناميكيا ليفترضوا نوعا من الحركية الذاتية للمادة. إذن صارت ضرورة عندهم أنه لإيجاد فلسفة جديدة. ومن جملة رواد المبدأ المادي الديالكتيكي، فراحوا وين؟ على المادية الجدلية، مادية ديالكتيكية يعبر عنها المادية الجدلية. ومن جملة رواد المبدأ المادي الديالكتيكي ماركس وأنجلس. طبعا ماركس وأنجلس أنه القول بأنهم رواد المادية الديالكتيكية فيه شيء من التسامح. ليش؟ لأنه أصلا هذه الأفكار هم أخذوها من هيجل، هيجل فيلسوف ألماني، فهو اللي قال بمن؟ قال بهذه المبادئ، مبدأ المادية الديالكتيكية. ولكن اللطيف أنه هيجل من قال بهذه الآراء ما أنكر الخالق، وإنما انتقل إلى آمن بالمثالية، فآمن بوجود الخالق. عليكم السلام ورحمة الله. فهيجل ما أنكر وجود الخالق، ولكن ما ماركس وأنجلس من أخذوا أفكار تبنوها نتيجة تبنيهم لأفكار أنكروا وجود الخالق. وهيجل أيضا ما كان شنو هو منشئ هذه الأفكار، وإنما هذه الأفكار أفكار ترجع إلى مرحلة الإغريقيين. ففلاسفة الإغريق، فلاسفة اليونان أوجدوا هذه الأفكار، ولكن هيجل طور هذه الأفكار وشيدها، هذبها بشكل جيد. ماركس وأنجلس أخذوا الأفكار من هيجل ونسبوها إلى أنفسهم، طبيعية وقبل نسبوها. عليكم السلام ورحمة الله. فنسبوا هذه الأفكار والفلسفات إلى أنفسهم. فقال الشيخ أنه من جملة رواد المبدأ المادي الديالكتيكي ماركس وأنجلس، حيث اعتبر عامل الحركة هو التضاد الداخلي الكامن في داخل الظواهر المادية. هذا الفرق الأساسي اللي افترقت به الديالكتيكية عن المادية الميكانيكية، وهو أنه عامل التغيير، عامل الحركة. الميكانيكية تقول الحركة تأتي إلى الجسم من الخارج، بينما الجدلية المادية الديالكتيكية تعتقد بأن الحركة والتطور تأتي من داخل الجسم. فإذا من داخل الجسم بعد تنحل عندهم قضية شنو؟ ما نحتاج خالق، هي تحرك نفسها. زين، فقال الكامن في داخل الظواهر المادية، واستفاد من هذا المجال، في هذا المجال من المفاهيم الفلسفية لهيجل، وبالإضافة إلى اعتقادهم بأصول المادية، أزلية المادة، يعني هذه الأصول الأربعة اللي مرت علينا هاي كل الماديين يعتقدون بها، وهي أزلية المادة وعدم مخلوقيتها والحركة الشاملة والتفاعل بين الظواهر، وبعد وأن المادة هي الأصل الأصيل. عليكم السلام. أن المادة هي الأصل في هذه فإذن هاي الأصول الأربعة كما كل الماديين يعتقدون به، فلا شيء في الوجود إلا المادة، وهذه المادة أزلية وهي غير مخلوقة لا تحتاج إلى خالق. بالإضافة إلى هذه الأصول الأربعة طرحوا أصولا ثلاثة لتفسير فرضيتهم. إيش هي فرضيتهم؟ أنه التغيرات والتطورات تحصل من داخل الجسم وليس من خارجه. شنو هذه الأصول؟ الأصل الأول التضاد الداخلي، الأصل الثاني الطفرة أو تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية، والأصل الثالث أصل نفي النفي أو مبدأ تطور الطبيعة. طبعا الشيخ المصنف عبر عن الأصل الأول بأصل التضاد الداخلي، البعض عبروا عنه بأصل التناقض. السبب كما سيتضح بعد ذلك أنه الأمثلة التي يأتي بها الماركسيون على التناقض لا تنسجم مع التناقض، وإنما تنسجم مع التضاد، وإن كان أكو بها خلل حتى بالتضاد، ولكن ما تنسجم مع التناقض. التناقض حالة بين موجود ومعدوم. فأوعزوا سبب ذلك إلى المترجمين، لأن المترجمين الذين ترجموا نظريات الماركسية ما كانوا فلاسفة، ليسوا بفلاسفة، فهذا إذا هو مو فيلسوف مو صاحب اختصاص، من يترجم؟ إيش راح يترجم؟ يترجم بالمفردات اللغوية مو الاصطلاحية، فهو ما يميز بين التضاد وبين التناقض، يعني فرق كبير بين التضاد وبين التناقض، فلذلك نقلوها لغويا شنو؟ قالوا عليها أصل التناقض، بينما التناقض لا ينسجم مع هذا الأصل مطلقا، ولهذا المصنف أطلق على هذا الأصل بأصل التضاد الداخلي، ما سمى أصل التناقض الداخلي. قال: ونحن هنا نوضح بإيجاز كل واحد من هذه الأصول والمبادئ، وبعد ذلك نناقشها. أصل التضاد، هنا قبل لا ندخل في أصل التضاد، أكو فد فكرة عند الفلاسفة المسلمين نبينها ونشوف أنه الماركسيين اختلفت فكرتهم لما اختلفت. عندنا أكو مفهوم يسموه مفهوم القوة، وأكو مفهوم الفعل، فالشيء تارة يكون بالقوة وتارة يكون بالفعل. فمثلا الآن البذرة، هاي البذرة أو النواة مثلا، نقول أن هذه النواة نخلة بالقوة ولكنها نواة بالفعل. الطفل نقول هذا عالم بالقوة ولكنه جاهل بالفعل. يعني شنو؟ يعني أنه هذه النواة فيها إمكانية أن تتطور، فيها قابلية أن تتطور وتصبح نخلة، ولكنها الآن واقعا فعلا الآن هي نخلة لو نواة؟ نواة. فنقول هي فعلا نواة ولكنها بالقوة نخلة، عندها قابلية أن تصبح نخلة. فهذه النواة إذا وضعت في ظروف ملائمة فتبدأ فيها حركة تكاملية، أنها تبدأ بحركات داخلية باتجاه أن تكون نخلة، يعني باتجاه أن تكون نخلة بالفعل. فإذن عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أنه نواة بالفعل، الحالة الثانية أنها نخلة بالقوة، الحالة الثالثة نخلة بالفعل. فهذه النواة بالفعل هي نواة، فإذا وضعت بظروف ملائمة تبدأ بالتكامل حتى تنتقل إلى مرحلة شنو؟ طبعا هي نواة بالفعل وهي نخلة بالقوة، فإذا صارت عندها شنو؟ ظروف ملائمة، فتبدأ بالتكامل هذه النواة حتى تصبح شنو؟ تصبح نخلة بالفعل. نخلة بالفعل، إذا النواة بالفعل نخلة بالقوة، نخلة بالفعل. هذه أمور ثلاثة. شوف الماديون الديالكتيكون شو يقولون على مبدأ التناقض. يعتقد الماديون الديالكتيكيون أن كل ظاهرة مركبة من ضدين، الضد الأول أطلقوا عليه تز، والثاني أنتي تز، أنتي مضاد يعني مضاد له، أي، والتضاد هو العامل في حركة تلك الظاهرة وتغيرها، حيث يحتدم الصراع بينهما بين التز وأنتي تز، وينتصر الأنتي تز لينشأ من ذلك وليد جديد هو السنتز. فمثلا بيضة الدجاجة تحتوي على نطفة تأخذ بالنمو تدريجيا، وتهضم المواد الغذائية في نفسها، وبعد ذلك توجد الفرخة التي تمثل السنتز. يعني شنو فرقها عن القوة والفعل؟ يعني الفعل والقوة والفعل. فهذه البيضة هي بالفعل هي شنو؟
بيضة.
ولكن من كانت بيضة هي دجاجة بالقوة ولا لا؟ دجاجة بالقوة. فأنا أقول أنه هذه البيضة بالفعل بيضة، ولكنها بالقوة شنو؟ دجاجة. يعني فيها إمكانية تديج. شو أدرك بيديج؟
أكو احتمالية.
لازم شيخ رياض محتاج لديج. زين. فهنا هذه البيضة بالبداية هي بيضة بالفعل، ولكنها بالقوة شنو؟ دجاجة. تبدي هذه البيضة تتكامل من تحضنها الدجاجة أو بالحاضنة، فتبدي تتكامل مو حتى تتوجه من تتوجه من الفعل إلى القوة، من كونها بالفعل بيضة إلى كونها بالفعل دجاجة. يعني ديالكتيكية جابت شيء جديد على الفلسفة الإسلامية. هذا السموتيز يعني هو بالفعل، بيضة بالفعل، والأنتيتيز دجاجة بالقوة، والسنتز دجاجة بالفعل. شنو هالاكتشاف العظيم اللي اكتشفته خب الفلاسفة الإسلاميين من زمان؟ هاي موجودة عندهم، موجودة عندهم من زمان. ولكن شنو الفرق؟ الفرق أنه أنصار جماعة المادية الديالكتيكية يقولون أنه يحدث صراع بين التيز والأنتيتيز، صراع، ونتيجة الصراع هو شنو؟ يتفوق الأنتيتيز على التيز، فيحصل لنا حالة ثالثة وهي السنتيز. الإسلاميين شو يقولون؟ فلاسفة الإسلام يقول ماكو صراع، حالة تكامل، حالة تكامل. كصراع صار بوسط البيضة، ماكو صراع، عمليات تكاملية. تبدي تتكامل هذه البيضة، تتحول من هذه شنو؟ المادة البيضاء والصفراء اللي يحيط بها غشاء ويحيط بها قشر صلب، تتحول إلى جنين، وبعد ذلك مراحل إلى أن تتحول إلى فرخة ثم دجاجة. هم سموا صراع. خب على هذا الأساس هم فسروا الظواهر المادية والاقتصادية والسياسية، كل الظواهر فسروها على هذه الظاهرة. شلون؟ الآن يقول أنه المجتمع يبدأ مثلا بمرحلة الإقطاع، يكون نظام الإقطاع هو النظام الساري المسيطر في البلاد، فتحصل نتيجة أنه هذا النظام الإقطاعي أكو يا شنو؟ أكو أنتيتز. فهذا الإقطاع التيز وهذا الأنتيتز أكو يا الأنتيتز شنو؟ النزعة إلى الرأسمالية. فيبدأ صراع بين الطبقة الإقطاعية وبين الطبقة الرأسمالية، تنتهي بتفوق الأنتيتز يعني الطبقة الرأسمالية على الإقطاعية، فينتقل المجتمع إلى مرحلة شنو؟ إلى مرحلة الرأسمالية اللي هي سنتس. وهكذا تبدأ السنتس اللي هي شنو؟ الرأسمالية، تتصارع مع، طبعا من صار سنتس بعد ذلك راح تصير هي تيز، والنوبة شو تصير؟ صير لها شنو؟ ضد، وهو أنتيتيز. شنو الأنتيتيز؟ الاشتراكية. راح تتصارع شنو؟ التيز اللي هو رأس مالية مع الأنتيتيز اللي هو النزعة الاشتراكية، وبالأخير يتفوق الانتيتيز على تيز، يعني تتحول الى المجتمع الاشتراكي، تتحول الى مجتمع اشتراكي. لهنا يسكتوا
بعد ما بسرعه،
هنا يسكتوا، احنا نقول لهم بويه تعالوا حطوا قانونكم هذا عام شامل لو لا وحده من هذا، هذا قانونكم يشمل الاشتراكيه لو ما يشملها، واحد من اثنين. لو تقول لي انه هذا مثل ما جرى على الاقطاع وجرى على الرأسمالية يجري على الاشتراكية، لو تقول ما يشملها، اكو حل ثالث؟ ماكو. اثنينات يفشلن نظريتهم. شلون؟ اذا قلت انه هذا القانون عام شامل حتى الاشتراكية، فايضا الاشتراكية راح تصير تيز، راح يجي وياها انتيتيز، والانتيتيز مال الاشتراكيه شنو؟ يعني افكار مناهضه للاشتراكيه وهي الافكار الميتافيزيقيه، وبالتالي يحدث الصراع، وبالاخير شنو؟ ينتصر الانتيتيز على التيز، فش يصير؟ ينتقل المجتمع الى مرحله الميتافيزيقيه، يعني الى مرحله الايمان بما وراء الطبيعة، الإيمان بوجود خالق للكون أو أي شيء آخر. المهم ما راح تبقى شنو؟ ما راح تبقى الاشتراكية مالتكم. بينما هم شو يقولون؟ هم يريدون توصل للاشتراكية، لا بعدكم يصعدون للشيوعية، الاشتراكية إنه بيصعدون إلى مرحلة الشيوعية. فرق بين الاشتراكية والشيوعية شنو؟ أنه الاشتراكية يقولون من كل حسب عمله حسب جهده ولكل حسب عمله، الاشتراك الشيوعية تقول من كل حسب جهده ولكل حسب حاجته. هاي بالاشتراكية اللي عندهم أحلام فلاطونية انه بعد دولة ماكو، كل شيء ما تحتاج، الناس تعيش ملائكة وكذا. إذن مولانا إذا تقول انه هاي تشمل نظريتك، فهاي الاشتراكية هماتين ما راح تحل القضية. هاي المادية الديالكتية تشملها هاي النظرية لو ما تشملها؟ هم تشمل النظرية المادية الديالكتيكية، وراح شنو؟ راح تهدم المادية الديالكتيكية. فإذا تهدم معناها هي صالحة لتفسير ظواهر الكون لو غير صالحة؟ غير صالحة. وإذا تقول شنو؟ إذا تقول أنه لا، هذا الصراع اللي يعبر عن التضاد الداخلي هذا ما يشمل الاشتراكية، يعني توصل قضية اشتراكية نستثنيها، فإذا هاي قاعدتك مو عقلية، هاي القواعد اللي انت قاعد تعطينا اياها مو قواعد عقلية، لأن القواعد العقلية ما تخصص، مو ما نستثني من عندها ظاهرة، تجري دائما. من انت ما خصص من خصصتها؟ إذا خصصتها مرة يمكن تخصيصها ألف مرة، وبالتالي هذه النظرية مالتك ما راح تكون عامة شاملة تفسر لكل ظواهر الكون وتفسر لنشأة الكون، بالحالتين فشلت. فإذن المادية الديالكتيكية تحكم على نفسها بالموت، بمن؟ بتعميمها لهذا الأصل، أصل التضاد الداخلي، لأنه لو التضاد الداخلي يشملكم لو ما يشملكم، يشملكم نظريتكم فاشلة، ما يشملكم نظريتكم فاشلة، بالحالتين. واضح القضية؟ فقال والشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة نموذج آخر للتضاد في الظواهر الفيزيائية. طبعا لسه ما في مجال انه نناقش التضاد اللي هم يقولونه، والتضاد المنطقي، والتضاد الفلسفي، والتناقض اللي هم يدعونه، والتناقض المنطقي والتناقض الفلسفي. عندنا ثلاث معاني. هم يعتبرون أنه هاي نظريتهم أفشلت المنطق الصوري، المنطق الشكلي أفشلته. ليش؟ لأنه احنا أساس المنطق الصوري مبني على قضية واحدة أساسية عليها تتفرع كل القضايا العقلية، وهي استحالة اجتماع النقيضين. هم شو يقولون؟ يقولون يمكن اجتماع النقيضين. شلون مولانا يمكن اجتماع النقيضين؟ يقول هذا هذا التيز وانتيتيز هذول نقيضين وذولا مجتمعين. شلون بالله مثلنا على اجتماع النقيضين؟ يقول مثل الجيش ينتصر وينهزم، ينتصر وينهزم. خوف هذا الانتصار والانهزام نقيضين لو غير نقيضين؟ نقيضين، لأنه الهزيمة هي عدم الانتصار، يعني انتصار لا انتصار مو. فيقول هذا الجيش ينهزم وينتصر، معناها أنه اجتمع النقيضان على الجيش أنه انتصر وانهزم. هاي سذاجة بالتفكير، سذاجة، منتهى السذاجة بالتفكير. أنت غير أول مرة تفهم الطرف الآخر شو يحكي، شو يقصد بالتناقض، حتى أنه بتناقشه. إحنا منقول تناقض يجب توفر ثلاث شروط للاختلاف ووجود ثمانية شروط للاتحاد. من هذه الشروط وحدة الزمان، فهنا هذا الزمان اللي انتصر به جيش هو نفس الزمان اللي انهزم به جيش؟ لا. خب هذا ماكو تناقض، احنا من نريد التناقض لابد انه في نفس الوقت اللي انتصر فيه الجيش انهزم فيه الجيش. واضح شلون؟ واحد يقول خب انا اهم اقدر اسوي لكم ياهن، الحسين في كربلاء انهزم عسكريا، انهزم جيشا، قتل كله وراح وما حقق، ولكنه شنو انتصر. شلون نقول انتصار الدم على السيف؟ هذا هم انهزام وهم انتصار في آن واحد. هذا يهدم التناقض المنطقي لو ما يهدم؟ لا ما يهدم. ليش؟ عندنا ثمان وحدات، ثمان وحدات لازم يشتغل. من هن؟ وحدة الجهة، وحدة الجهة. انت من تقول انه انتصار وانهزم، انتصر من يا جهة؟ هل من نفس الجهة اللي انهزم معدها لو لا؟ إذا تقول انتصر عسكريا وانهزم عسكريا هاي صار تناقض، هو لو انتصر لو انهزم عسكريا واحدة من الاثنين. أما إذا انتصر على مستوى تحقيق الأهداف الاستراتيجية مالته اللي هي تثبيت الدين، وانهزم على مستوى تحقيق الأهداف الاستراتيجية يصير تناقض. أما أنه انهزام عسكري وانتصار استراتيجي ما بين تناقض. ليش؟ لأنه الجهة مو واحدة، جهة مختلفة. فإحنا بالتناقض حتى نقول هذا صار تناقض نشترط وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة المكان ووحدة الزمان ووحدة الجهة ووحدة الشرط، مو؟ وبعدك وحدتين راح عن بعد القوة والفعل والكل والجزء، هذان ثمانية، ثمانية لازم يتحقق. يلا نقول أكو تناقض. الأمثلة اللي يجيبونها الماركسيين على التناقض أمثلة مضحكة تدل على الجهل المطبق، أنه أنت من تناقش نظرية طرف آخر لازم تدرس نظريته وتدرس آرائه وتعرف أنه هو شو يقصد، يلا تقوم تروح تناقشه. إذا أنت ما تعرف أنه المنطق الصوري شو يقصد بالتناقض، شلون تقول أنه النقيضان يمكن أن يجتمعان ويتبجح بها جهالهم؟ هذا المنطق الصوري منطق فاشل. ليش منطق فاشل؟ لأنه يبتني على النقيضان، على النقيضين لا يجتمعان، والنقيضان يجتمعان، انهزام وانتصار. سذاج، هاي سذاج. من تريد تناقش واحد لابد أنه تطلع عليه آرائه، بل أنه علمائنا من يردون يناقشون واحد والفكرة مالته ما موجهة، يعني ما مذكور الدليل إليه، يحاولون أن يأتون بأقوى دليل ممكن لفكرته ويناقشوها، مو يفترض له دليل ضعيف ومخربط ومو ويناقشه حتى يصير على قديده، لا، أقوى دليل ممكن يجيبونه ويناقشوه. هذا منطق العلمي والمنطق اللي هو الإنسان يكون صريح مع ذاته غير مدلس في أفكاره. فلاحظوا التناقض، أمثلة التناقض أو التضاد اللي ذكرونها، الشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة، نموذج آخر للتضاد في الظواهر الفيزيائية، وكذلك عملية الجمع والطرح في الرياضيات الابتدائية. جمع وطرح، هذا العدد صارت عليه عملية جمع، صارت عليه عملية طرح. وإذا شنو العلاقة بالتضاد؟ إحنا التضاد لابد إيش يكون في محل واحد من جهة واحدة، والمشتق والعدد الصحيح غير الكسري الانتجرال، هذا طبعا تمثيل بالأخفاء. المشتق شو يقصد به؟ الدالة المشتقة، الدالة المشتقة، والعدد الصحيح غير الكسري الانتجرال في الرياضيات العالية. يعني نشرح الدالة المشتقة لازم نرجع للتفاضل والتكامل، نشرح حين على السالفة ما تخلص. اللي أخذوا تفاضل التكامل يعرفون المشتقة شنو. والديالكتيك دوره أيضا في الحوادث الاجتماعية والتاريخية، ففي المجتمع الرأسمالي توجد طبقة البروليتاريا أي الطبقة العاملة التي تمثل الأنتيتيز، والضد مالتها الطبقة الرأسمالية، وتأخذ الطبقة العاملة بالنمو والتطور بالتدريج لتنتصر. هذا النمو والتطور هم يسمونه الصراع، هم صراع لتنتصر في نهاية الصراع. شوف عبروا عن النمو والتطور، عبروا عنه صراع، لتنتصر في نهاية الصراع على الطبقة الرأسمالية، ليوجد نتيجة لذلك السنتز أي المجتمع الاشتراكي والشيوعي. نقول للمجتمع الاشتراكي والشيوعي اكو الى انتيتيز لو ما الى، اذا الى انتيتيز يعني راح نرجع مرة ثانية الى مادة اخرى، فهي الشيوعية مالكم اشتراكية ما راح تثبت. يعني مثل ما ضاعت الاقطاعية وضاعت الرأسمالية هم ضيعة. طبعا يعني الامور الحياتية اثبتت انه نظرات مالتهم غير صحيحة، راح يجب محله. ويضيف المهرجون بالنظرية الماركسية إلى أن أصل التضاد هذا يثبت بطلان النظرية الميتافيزيقية. ليش؟ لأنه الفلسفة الميتافيزيقية يعني فلسفة ما وراء الطبيعة، يعني الفلسفة يعني اللي يتبنونها اللي يعتقدون بما وراء الطبيعة سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين. ليش مولانا؟ لأنهم يعتمدون على التضاد والتناقض، هاي الفلسفة مالتهم كلها، وخصوصا هي قضية التناقض. احنا البديهية الأولى التي لا يمكن شنو البرهن عليها، لا تحتاج إلى برهان مطلقين، هي أنه النقيضان لا يجتمعان، ومن عندها هاي تبني كل المسائل العقلية مالتهم. فيقول احنا من فلشنا النقيضان لا يجتمعان وجعلناهما يجتمعان، بعد شبقة بالفلسفة الإلهية تهت، راحت الفلسفة الإلهية مو بس إلهية، يعني كل الفلسفة الميتافيزيقية في استحالة التضاد والتناقض. أنا أقول لهم شنو؟ أنتم اللي افتهمتوا التضاد والتناقض، هذا مو عندنا تناقض أصلا، لا تضاد ولا تناقض. المناقشة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، حسن الله عليك.